قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تطبيقات وأدلة، ثمة تطبيقات كثيرة جدا أجدني محتاجا إلى أن أعرضها عليكم بسرعة من القرآن والسنة في موضوع الأولويات. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول القرآن نفسه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن القرآن الشريعة الأوامر الربانية كلها حسنة، لكن فيها ما هو أحسن أيضا، وهذا الأحسن قد يكون أحسن مطلقا، مثل أن نقول مثلا أن هذه الدرجة أحسن من غيرها، وقد تكون واجبة ومع ذلك يعبر عنها بالأحسن، وقد لا تكون أحسن مطلقا لكنها أحسن في وقت من الأوقات كالعفو مثلا، فإنه أحسن من المؤاخذة، وقد يكون هذا في حالة ما إذا كان العفو يترتب عليه ويترتب معه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن يتبعون أحسنه يعني يختارون الأفضل، وكله مما أنزل الله ومما أمر الله. والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي ذلك إذان بأن العلم هو أولى الأولويات وألزم الضروريات، ومن هنا قال أهل العلم أول واجب على المكلف هو العلم لقوله تعالى اقرأ، وبعد ذلك نزل قوله تعالى مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر، ومن هنا قال العلماء العلم قبل القول وقبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعاب الله تعالى عليهم على بني إسرائيل أنهم أخذوا الأدنى وتركوا الذي هو خير، وفي ذلك إيماء وإشارة إلى أن على الإنسان العاقل الحصير أن يأخذ الذي هو خير ويترك الذي هو أدنى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أنهم لا يستوون عند الله، وأن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم الأفضل والأعظم درجة عند الله، وهم الذين أخذوا الأولى. أيضا الآية الأخرى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية فيها المعنى ذاته، قوله سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا في إشارة إلى مسألة اختيار الأولى، وأن الكلام الطيب والعفو أفضل من أن يتصدق الإنسان ويتبع صدقته المنة والأذى. في السنة النبوية الكثير كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهنا أشار إلى محبة الله تبارك وتعالى لهذا العمل الذي هو الفريضة، ثم يأتي بعده النافلة. أي العمل أفضل؟ هذه حديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول الصلاة على وقتها ومرة الإيمان بالله إلى غير ذلك من اختلاف الجوابات التي قال أهل العلم والتحقيق أن اختلاف الجواب فيها يدل على أنه ليس واحدا منها يمكن أن يقال إنه هو الأفضل مطلقا، وإنما يكون كل واحد منها أفضل باعتبار من الاعتبارات، أفضل لحال السائل أو أفضل لحاجة الناس أو لغير ذلك من الأسباب، فهو ما يسمى بواجب الوقت، ولا نقول إن واحدا منها أفضل من غيرها مطلقا إلا الإيمان بالله لأنه هو الأصل كما ذكرنا. أيضا الحديث الآخر الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون على الروايتين، بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فهو إشارة إلى تفاوت أعمال الإيمان. إذن الواجب درجات، تبدأ بالركن أركان الإسلام، ثم الواجبات، ثم أيضا المأمورات من السنن والمستحبات، وهكذا يعني الواجب المقطوع غير الواجب المظنون، والواجب العيني على أفراد الناس غير الواجب الكفائي عند جمهور العلماء، وأيضا الواجب العيني منه ما يخص الإنسان ومنه ما يعم الأمة، فالواجب العام للأمة كالجهاد في سبيل الله أهم وألزم من الواجب الخاص كبر الوالدين في حالة معينة معروفة إذا تعين الجهاد وأصبح واجبا على الأفراد والأعيان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هو يومي أيضا إلى أن المنهيات وهذا مما هو الأولى تركه والابتعاد عنه، أنها درجات تبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم الكبائر وأكبر الكبائر، ثم الذنوب المجمع على تحرينها، ثم اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهكذا تجد أنك أمام نصوص كثيرة في هذا الباب. أختمها بالحديث المشهور، حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفيه التدرج بالدعوة وحمل الناس على الخير. وهذا لا شك أنه من الفقه الرشيد العظيم في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الإنسان إذا حملوا على الواجبات دفعة واحدة فإن هذا يصعب عليهم الالتزام. ولذلك ربما يكون من الحكمة التي تقتبس من هذا الحديث في إطار الدعوة إلى الله عز وجل أن علينا أن نسهل على الناس عملية الالتزام، وأن ليست عملية معقدة أو صعبة أو تقتضي أن الإنسان ينسلخ من جلده كما يقال، أو يقوم بانقلاب على حياته كلها. يعني نقدم له شيئا بسيطا سهلا في متناوله، وهذا الشيء البسيط ربما يكون بداية جيدة يتطور الأمر فيها إلى أن يصبح الإنسان من الأخيار الفضلاء. كيف نستطيع أن نحدد الأولويات؟ أولا بالتفكير والنظر، فإن الله سبحانه وتعالى رزقنا هذه العقول وتعبدنا بأن نحركها ونعملها. ويقول العلماء كما نص عليه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وغيره، إن الشريعة جاءت بالمصالح كلها ودفع المفاسد كلها، يعني مدار الشرع على تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهذا باتفاق العلماء. نص عليه من كتبوا في الأصول كالشاطبي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد السلام وغيرهم. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. طيب كيف يمكن معرفة المصالح وكيف يمكن معرفة المفاسد؟ العز بن عبد السلام أشار، وهذه إشارة صحيحة وجيدة، إلى أن المصالح والمفاسد تعرف بالعقل، تدرك بالعقل. يعني كثير من المصالح الدنيوية، هل هذا العمل مصلحة أو مفسدة؟ هذا ينظر فيه الإنسان فيدرك أنه فيه خير ومصلحة أو أن فيه مفسدة، والكلام فيما لم يرد فيه نص شرعي بتحريم أو بإيجاب. إذن موضوع إعمال الفكر والعقل في معرفة المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين هو من أعظم الفقه ومن أوسع العلم، وهو يحتاج إلى الخبرة والتدريب. الكثير منا تسيطر عليهم الأعمال، يعني تدربنا على أن نعمل لكن لم نتدرب على أن نفكر. قلت لبعض الأخوة: نحن أحيانا نعمل ثم نفكر. قال: هذا جيد، المشكلة إذا كنا نعمل ولا نفكر حتى بعد العمل، بمعنى أنه ربما نعمل ويكون العمل غير نافع ولا مجدي، ونظل نكرر هذا العمل مرة بعد أخرى، وربما نوهم أنفسنا بأن في هذا العمل ثمرة لكنها لم تظهر لنا ولم تتبين لنا، أو أنها تظهر في المستقبل، هذا إحالة على مجهول. بينما نحن تعبدنا بالمصالح، مصالح دنيوية مادية ملموسة، ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو تقرأ، وعبارة عن إحصائيات وأرقام وحقائق. هب أنك قمت بمشروع دعوة في بلد من البلدان، وبعد 5 سنوات جاءتك الإحصائية والتقارير أنه لم يسلم في هذا البلد ولا فرد واحد. هنا قد يقول الإنسان ينظر في نوعية الدعاة، فإذا كانوا أكثر يمكن أن ينتقل إلى بلد آخر قد لا يكون هذا البلد بيئة مناسبة للدعوة، وربما يسلم في عام واحد أعداد كبيرة في بلد آخر. إذن فكرة أن يدرس الإنسان ويفكر في نتائج العمل الذي قام به وآثاره وإيجابياته وسلبياته، فهذا أمر مطلوب. وليس صحيحا ما نردده أحيانا أنه والله علينا العمل وليس علينا أن نبحث عن النتائج، لا، هذا ليس صحيحا. نحن لم نتعبد بالنتائج، صحيح، لكننا تعبدنا بالبحث عن المصالح، فإذا لم نجد في العمل نتائج نعيد النظر فيه، فإن كان عملا شرعيا ليس لنا في الخيار فالحمد لله، وهذا مقتضى الإيمان أن نستمر فيه مهما كان الأمر. مثال: واحد يقول اليوم والله أنا أصلي دائما وأصوم لكنني لا أشعر بلذة العبادة، هل يقال له أترك هذا العمل؟ لا، هذا العمل أصلا نتائجه عظيمة، مجرد اعترافك بالعبودية لله سبحانه وتعالى هذا قمة العمل، ثم عندك الأجر والثواب عند الله عز وجل والسلامة من عقوبة ومعرة ترك الطاعة. وأما ما تجد من الأثر الذي تحس في قلبك فقد يكون موجودا، ولكن طبيعة الإنسان يطمح ويتطلع إلى ما هو أعظم وخير من ذلك. وإنما الكلام ليس في هذا الباب، الكلام في أمور قابلة للقياس وقابلة للنظر والإحصاء والدرس من المصالح الملموسة، فعلينا حينئذ أن نعمل التفكير في تحديد الأولويات والنظر فيها. الوسيلة الثانية المشاورة والمداورة والحوار، فبالتجربة يتبين أن عقلين ليس كعقل واحد، وأنه يقع فيها تلقيح للأفكار والنظرات، وربما تجلس مع إنسان أقل منك فتسأله سؤالا على سبيل المذاكرة فيفتح لك أبواب ويطرح عليك أيضا أسئلة مقابلة، تجد أنه يترتب على ذلك الكثير. ولعلي لا أكتمكم سرا، وأنا أحضر هذه المحاضرة التقيت بعدد من الأخوة، أحدهم لقيته حتى وأنا في المطار وسألت وقلت عندي هذا الموضوع وأنا قرأت فيه وبحثت وسجلت وكتبت لكن ظلت فيه مناطق مظلمة. فبدأ هذا الأخ يتحدث ووجدتني لا شعوريا أمسك القلم وأخرج الورقة وأكتب، فوجدت عددا من الأفكار الجيدة الجميلة استفدتها من هذا الأخ في قعدة سريعة، وربما هو قالها وهو يعني يظن أنها لن تكون ذات بال. إذن المشاورة ومن شاور الرجال شاركها في عقولها، لا يستطيع إنسان أن يستبد بمعرفة المصلحة والمفسدة والأولى، لكنه يستطيع أن يستفيد من الآخرين. الأمر الثالث التأني بحسب الأهمية، فالعجلة أحيانا ربما تخطف الإنسان عما هو أولى وأصوب. كثير من القضايا تحتاج إلى نوع من النفس، أعطها وقتا وكأن ربما ينفتح لك فيها أبواب. وقد جربت هذا أيضا، فإذا فكر الإنسان في مسألة ولم يتبين له فيها شيء، ربما يكون كليل الذهن، الفكر، العقل تعبان، الآن أعطيه راحة، استرخاء، نوم، بعدما تستيقظ تجد أن استعدادك لبحث هذه المسألة أو فهمها أكثر بكثير مما كان عليه قبل. وأنا جربت ذلك حينما تأتيني بعض الأوراق، فإذا أجبت على 5 أو 6 أوراق منها أتيت للورقة السابعة كان فيها تعقيد، شعرت بأن هذه الورقة معضلة فتركتها. إذا أتيتها من الغد كانت هي الأولى، فكان النشاط والجهد فيها، فوجدت أنها لا تحتاج إلى كبير جهد. النقطة الرابعة سؤال أهل الخبرة والاختصاص، وهذا غير المشهورة، لأنه لا يلزم أن تستشيره في الأمر كله أو المعضلة، وإنما تسأله عن جزئيات معينة قد يحيط بها، بمعنى أنه يتكون لديك معلومات تعينك على النظر والتفكير السليم. الخامسة قضية الطاعة، يعني أحيانا قد يجد الإنسان أنه محتاج إلى أن يطيع غيره في موضوع الأولويات، والمقصود هنا الطاعة لما هو خير في الشريعة، كطاعة الوالدين مثلا فيما عند الإنسان فيه تردد وليس له فيه جزم، أو طاعة الزوجة مثلا لزوجها، أو طاعة الإنسان لرئيسه بالمعروف، طاعة الإنسان للناصح الذي تعرف أنه يمحضك الودة والنصيحة. وأخيرا وهي جديرة بأن تكون الأولى قضية الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إن الإنسان إذا هم بالأمر صلى ركعتين كما في حديث جابر في البخاري، واستخار الله تعالى بعلمه واستقدره بقدرته وسأله من فضله أن يدله على ما هو الخير والأرشد في هذا الأمر الذي يتوجه إليه. ما هي معايير الأولوية؟ يعني كيف نستطيع أن نحكم على عمل معين بأنه أولى من غيره؟ أولا مسألة أهمية العمل كما ذكرنا من قبل، فإن هذه هي أول معايير الأولوية، أن يكون العمل مهما لذاته لا لشيء خارج من ذاته، كما ذكرنا مثلا أهمية الإيمان، كما ذكرنا أهمية الأشياء الضرورية في الدين التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس وتحصيل المصالح. ثانيا موضوع الوقت والفوات، فإن الأشياء التي تفوت تقدم على الأشياء التي لا تفوت، ويقصد بها هنا من الأشياء التي تفوت ما هي من الأعمال المطلوبة، يعني من الأفعال وليس فقط من التروك. يعني أرجو أن نفرق بين هذه النقطة وهي قضية تقديم الواجبات التي تفوت كالصلاة مثلا أو الأعمال الصالحة التي لها وقت معين تنتهي بانتهائه، يجب أن نفرق بينها وبين الانشغال ببعض الأشياء الطارئة التي قد تأخذنا من منطلق أنها أمور مستعجلة أو هكذا نعبر عنها أنها أمور مستعجلة، وفي الواقع أن هذه ربما تصنع مشكلة تحتاج إلى علاج. النقطة الثالثة في موضوع معايير الأولوية الشخص نفسه في إمكانياته وقدراته وموقع عمله، مكان عمله، في تخصصه، في طبيعة علاقته بهذه المشكلة أو تلك، فهذه لا اعتبار في موضوع الأولوية، هناك شيء أولوي بالنسبة لك لكن ليس أولويا بالنسبة لي لأن إمكانياتي تختلف عن إمكانياتك إلى غير ذلك من الاعتبارات. الأمر الرابع شمول النفع، فإن هذا مما يعرف به الأولوية، فما كان نفعه أشمل وأعم للناس فهو أفضل وأولى. الخامس، تلاؤم هذه الأولوية مع برنامجك الخاص، فردا كنت أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة أو ما أشبه ذلك. فربما مثلا فئة اختارت لنفسها طريقا معينا باجتهادها ورأت أن هذا الطريق أولوية، فيكون هناك نوع من المراعاة. مثلا لو كنا متخصصين في دعوة غير المسلمين كمثال، ورأينا أن هذا الجانب مغفول عنه تماما، ولذلك نظمنا شبكة من العلاقات والمجموعات والمكاتب لدعوة غير المسلمين، ورأينا أن هذه أولوية بالنسبة لنا، هنا في الطريق قد يعرض لنا أحد يقول أنتم تهتمون بإدخال غير المسلمين في الإسلام، بينما المسلمون الذين دخلوا في الإسلام ترون أنهم يكادون أن يبتعدوا عن أو يخرجوا منه، لماذا لا تشتغلون بتثبيت المسلمين على دينهم مثلا؟ فنقول نحن هذه أولوية اخترناها ورأينا أن الأمة بحاجة إليها، وأن جهودنا وإمكانياتنا اللغوية والثقافية تتلائم معها، وغيرنا يهتم بالجانب الآخر. السادس، موضوع القدرة، فإن الإنسان قد يقدر على شيء ولا يقدر على غيره، وهذا الشيء الذي تقدر عليه أنت ربما لا يقدر عليه سواك. الأمر السابع، موضوع الثمرة والنتيجة مقارنة بالجهد، يعني أقدر أنه هناك ثمرة، لكن إذا قستها بالجهد الذي أبذله عرفت إن كان الأولى أن أستمر في هذا العمل أو أن أنتقل إلى غيره. هذه بعض المعايير التي تحدد الأولويات. هنا نقطة اسمها إدارة الأولويات، يعني ليست من شأني لأنها تتعلق بأولويات الإدارة والعلم المعاصر، لكني قرأت بعض الكتب ورأيت فيها فوائد نحتاجها فأشير إليها كعناوين. يعني أول موضوع الأولويات في إدارة الوقت ذات علاقة وطيدة بالأولويات في الشريعة، لأن المصلحة تدرك بالعقل عادة كما ذكرت. ثانيا، كيف نستطيع أن نوفق بين ما هو عاجل وما هو مهم؟ في كثير من الأشياء من الحالات الأشياء العاجلة قد لا تكون مهمة لكنها تفرض نفسها علينا أحيانا، وهنا نقع في نوع من المغالطة فنقدم ما هو عاجل بينما الأصل تقديم ما هو مهم، لأنه هو الأولى والأهم وإن كان هناك إلحاح على العاجل. هذا أيضا يعبر عنه بعضهم بالفرق بين الساعة والبوصلة، الفرق بين الوقت وبين الواجب. فإذا سيطرت الساعة على الإنسان معناه أن الإنسان يعيش دائما ردود فعل وقتية لأحداث يعملها الآخرون، فتفرض عليه أن يقوم برد فعل كأن يكون هذا العمل مثلا احتجاجا على ما يقوم به الآخرون، وهذا يترتب عليه أن يغفل عما سموه بالبوصلة، يعني العمل الأصلي الابتدائي الذي ينبغي أن ينطلق من عدم تحديد ماهية الأهداف التي نريد، بل هذا هو أهم الأولويات، أن يحدد الإنسان لنفسه هدفا. أنت تعمل الآن تسير، طيب ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ ماذا تريد بالضبط؟ كفرد، كمجموعة، كأمة، كدولة. أحيانا قد يقول الإنسان لا أريد أكثر من المحافظة على ما أنا عليه، وأحيانا قد يكون له طموح أو هدف معين. يجب أن يكون للهدف واقعية وأن يكون هناك برنامج واقعي يحقق هذا الهدف. أنا رأيت مجموعة من الشباب اجتمعوا في مكتبة وجلسوا يتناقشون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض أنه قرأ في كتاب أنه لابد من تحديد الأهداف. قالوا ما رأيكم في تحديد الهدف؟ قال واحد أفضل، وأتى لهم بكتاب قد طبعت عليها أهداف من الخلف ومكتوب أول هدف إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. فقال هؤلاء الشباب هذا أفضل هدف يمكن أن نجتمع عليه. هذا الهدف ليس هدفا بالمعنى الصحيح بالنسبة لهؤلاء، لأن المقصود الهدف الذي ترسم طريقا إليه، فيكون الهدف مثلا تزويد أنفسهم بالعلم الشرعي، حفظ القرآن الكريم، حفظ متن في السنة، معرفة بعض العلوم، يعني توظيف بعض الطاقات، إلى غير ذلك من الأهداف العملية الممكنة. التوقعات مصدر القلق، ومن هنا فإن فهم الواقع جيدا قد يعفي من القلق ويعين على العمل الرشيد. فإن الكثيرين مثلا ربما يكون مصدر قلقهم توقعات معينة، بعض هذه التوقعات ربما توقعات مخاوف مبالغ فيها، والتجارب علمتنا أن لا نبالغ في المخاوف، فإن الأمور لا تذهب بعيدا، ومن سنة الله أن الله تعالى يجعل من كل شيء ما يقاومه وما يناقضه. على سبيل المثال انظر إلى السياسة الأمريكية كنموذج في هيمنتها على العالم، والذي الناس يتوقعون أنه خلاص يعني جاء عصر العولمة وانتهت كل ألوان الاستقلال السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم، بينما وجدنا أنه الذين يتظاهرون ضد العولمة في الأماكن التي تقيم فيها مؤتمراتها والجهود والأعمال والدول والمؤسسات والأنظمة أصبحت تتضخم وتتزايد يوما بعد يوم. إذن على الإنسان أن يقلق ولكن باعتدال، فلا يبالغ في القلق من المخاوف التي يمكن أن تقع، كما يقال سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربك كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. وهذا لا يعني أبدا أن الإنسان يكون لا مباليا، لكن فرق بين هذا وبين أن تأخذنا حالة من الدهش والخوف والقلق الذي يجعلنا لا نستطيع حتى أن نركز في جهودنا وأعمالنا. أمس كنت أتحدث عن القسوة، فإحدى الأخوات وهي فتاة في مقتبل عمرها كتبت رسالة طويلة من صفحتين تقول فيها لماذا لا نقسو، يجب أن نكون قساة ويجب أن نربي أبناءنا على القسوة ومجتمعنا على القسوة وأمتنا على القسوة، نحن بحاجة إلى مزيد من القسوة، ما معنى أن لا نقسو وقد حصل المسلمين في فلسطين كذا وفي العراق كذا وفي أفغانستان كذا وأمور أحوال الأمة والأسرى في غوانتنامو وفي أماكن كثيرة إلى غير ذلك من الصعوبات. وصارت الأخت تتحدث في هذا الإطار، طيب هذه القسوة هل هي حل لهذا الوضع أم هذا هو ما يتمناه منا أعداؤنا وخصومنا، أن تصل أحوالنا بسبب الضغوط وبسبب الإحباطات إلى حالة ربما نتقد فيها التوازن والانضباط، وبذلك لا نستطيع أن نفكر تفكيرا صحيحا فضلا عن أن نعمل عملا رشيدا. أيضا قضية الوقت لا يكفي، فلنفكر بطريقة أخرى، والوقت ربما لا يكفي لهذه المحاضرة، لكن أيضا حياتنا لا تكفي لأعمالنا وخططنا كلها، فلماذا لا نفكر بطريقة أخرى نستطيع فيها أن نحقق مزيدا من الأهداف، يمكن أن توظف آخرين، يمكن أن تفوض آخرين، يمكن أن توجه آخرين، ربما لو كان عندك مجموعة من الآراء والمقترحات تبثها للناس ربما عملوا بها فكنت كأنك أنت الذي عملت، ولهذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نحن لا نملك سيطرة مطلقة على الحياة كلها، ولكننا نملك بعض السيطرة على أنفسنا، على خياراتنا الخاصة واجتهاداتنا الذاتية، بل حتى خياراتنا الخاصة واجتهاداتنا الذاتية لا نملك سيطرة مطلقة عليها، لكننا نملك الكثير منها. إذن يمكن أن نتصرف فيما يخصنا نحن، اجتهاداتنا، آرائنا، خياراتنا، أعمالنا، أما الحياة فإنك لا تملك السيطرة عليها. هناك قضية معالجة الأزمات العابرة ربما تصنع عند الإنسان القلق والإجهاد والاضطراب والضغط، سوف أشير بعد قليل إلى مزيد من هذه النقطة. قضية أنت مشغول فأنت مهم، هذه قضية أيضا خادعة، البعض يظنون أن علامة الأهمية أن يكون الإنسان مشغولا، ربما يقول البعض إن الإنسان المهم قد يجد وقتا لكثير من الراحة والأنس والهدوء وقراءة بعض الصحف حتى. إذن ليس علامة الأهمية هو الانشغال الدائم 24 ساعة، ربما يكون هذا الانشغال بسبب عدم التنظيم مثلا أو عدم ترتيب الأولويات. الوقت والانتفاع به، لا تظن أن الوقت مليان ولا يتسع، هناك مثل ضربه بعضهم، أحضر جالونا له فوهات واسعة وأحضر مجموعة من الحجارة الكبيرة ووضعها فيه واحدة بعد الأخرى حتى امتلأ الجالون بهذه الحجارة، ثم سأل الحضور هل امتلأ؟ قالوا نعم، فأخرج مجموعة أخرى من الحجارة الصغيرة ووضعها عليها فوجدوا أنها تخلخلت حتى وسعها الجالون كلها أيضا، فقال هل ترون امتلأ؟ قالوا الآن نعم، فأخرج إناء فيه رمل ووضعه عليه فوجد أنه قد استوعبه، امتلأ؟ قالوا نعم، أخرج إناء فيه ماء وصبه عليه فاستوعبه أيضا. إذن ينبغي أن نفكر أنه صحيح علينا أن نبدأ بالأشياء الكبيرة، لكن حتى الأشياء الصغيرة ومن الدرجة الثالثة والرابعة في الوقت لها متسع إلى أحسن التوظيف. أختم بمجموعة من نماذج في الأولويات، وهذه حقيقة طويلة يمكن المحاضرة هي تحتاج محاضرة وحدها، لكني أشير إليها إشارة عابرة، يعني اخترت مجموعة من الأشياء التي خطرت في بالي واعتقدت أنها من الأولويات التي تحتاج إلى إشارة. من الأولويات العناية بالأولويات وضبطها ومدارستها وقبول التنوع فيها وعدم البغي بسببها، ألا يبغي بعضنا على بعض بسبب هذه الأولويات. قد يكون هذا أولى لك ولكنه ليس أولى لغيرك. فالاهتمام بهذه الأولويات والعناية بها ودراستها أمر مهم. ثانيا، المحافظة الدائمة على الصفاء والنقاء والسلام، أعني السلام النفسي، سلام الإنسان في نفسه، هدوءه، استقراره، سعادته، رضاه. فهذه أشياء مهمة ومكاسب حقيقية علينا أن لا نفرط فيها. وهكذا أيضا المحافظة على العلاقة الطيبة الأخوية مع إخوانك المسلمين، هذه من الأولويات العظيمة القلبية الأساسية التي في ظلها تصفو الحياة. فإياك ثم إياك أن تسمح لأي اختلاف في الرأي، في الاجتهاد، في الأولويات مع أخيك المسلم، أن تجد في قلبك عليه غلا أو كراهية أو حقدا. ثالثا، عدم التقاطع بين أولويات الأمة وأولويات فئة من فئات الأمة، وضرورة التخفف من الانفصال عن الأمة. يعني كلما تكرس لمجموعة برنامج معين وأبلغوا في العزلة بهذا البرنامج، ضعفت مراعاتهم لمصلحة الأمة، وصاروا يرون مصلحة الأمة من خلال مصلحة هذا الفريق أو هذه المجموعة التي رسمت لنفسها برنامجا خاصا قد لا يتطابق مع مصلحة الأمة كلها. وأنا أضرب لذلك مثلا، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف أصابتهم جراح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما مسهم، وهم أصحاب محمد ما عندهم بأس في التضحية، وهم يعني يسعون إلى الجنة ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد، وهم الذين يصيحون يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها غلابها كافرة بعيدة أنسابها. أصابتهم جراح، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أولوية المحافظة على هدوئهم وسكينتهم، وقال لهم إنا قافلون غدا. فقالوا يا رسول الله نرجع ولم نفتحها، فتركهم. فلما كان من الغد أصابتهم جراح أكثر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، فأعجبهم ذلك وتطلعوا إليه ورفعوا رؤوسهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله عنه قال لا أحمل على البحر مسلما إلا بإقناع، لما أقنعوا بذلك، وإلا كانت فكرته أن لا يركب المسلمون على البحر في الغزو. إذن قضية مراعاة الأولوية في مصلحة الأمة العامة، في سوادها، في جمهورها، في عامتها، في هدوئها، في سكينتها، في حفظها، في حفظ ثغورها، في عدم تسليط أعدائها أو فتح الثغور لأعدائها عليها، هذه أيضا من الأولويات المهمة. الرابعة، تحريك، ضرورة تحريك قناعات الأفراد، أفراد الأمة للعمل المنتج للإصلاح الشامل. دائما ما نقول أيها الأخوة، مليار ومئة مليون إنسان، هؤلاء يسدون الأفق، عدد الرمل والحصى والتراب، كم هائل، خمس سكان الكرة الأرضية. يعني هؤلاء لو كل واحد منهم عنده عمل ولو بسيط لكان للإسلام من وراء ذلك عز أثيل. لو تخيلنا 10% من هؤلاء سيكون أمامنا كم؟ 100 مليون إنسان على الأقل. طيب لو تخيلنا 1% سيكون أمامنا كم؟ 10 ملايين. مليار، 100 مليون، 10 ملايين. 10 ملايين، لو عندنا 10 ملايين إنسان منتخب، نخبة في علمه وعقله وإدراكه وسلوكه ونضجه، اليهود كلهم لا يصلون إلى 4 ملايين، بل ربما اليهود في العالم كله لا يتجاوزون 7 ملايين إنسان. ومع ذلك ترى هذه الدولة كيف أصبحت شوكة في العالم الإسلامي، وأصبحت مع الأسف الشديد تتحدى هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها بجيوشها وحكوماتها وشعوبها، ليس فقط في المجال العسكري بل حتى في المجال المعلوماتي، في المجال التقني، في المجال السياسي. هذه مصيبة كبيرة جدا. إذن المسلمون كما يقال كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، حارت قواعدنا، زاغت عقائدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق، البعض يحسب أن الحرب جعجعة والبعض في غفلة والبعض في نفق. لو استطعنا أن نحرك طاقات الأمة ولو شيئا منها، أعتقد أننا سوف نكون أمام نتيجة طيبة. ليس المقصود مجرد رفع شعارات ولا مجرد توزيع المسؤوليات، لا، المقصود حركة فعلية تنطلق من قناعة الإنسان بأنه جزء من المشكلة وهو بالتالي جزء من الحل. ولذلك لا يمكن أن يكون بيننا إنسان يرى أنه ليس جزءا من المشكلة، لأنه حينئذ لن يكون جزءا من الحل. الذي لا يعترف بأنه مسؤول ولو جزئيا عن خطأ لن يقوم بالتصحيح. الخامسة، تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالدين، وهذه في نظري من الأولويات المهمة جدا، لأن هذه المفاهيم تكون عصية على التصحيح. مفاهيم يظن الناس أنها من الدين، فإذا رأوا من يحاول تغييرها قالوا هذا يريد أن يغير ديننا، مثل الذين يعني مثلا ينظرون إلى هذا الولي مثلا نظرة تقديس وربما يعبدونه من دون الله تعالى، فإذا جاء من يقول لهم اعتدلوا في شأنه ظنوا أنه يريد أن يسلبهم محبة هذا الولي. العمل للدنيا كمثال هو من الدين، الإنجاز من الدين، الإخلاص في العمل من الدين، الأمانة من الدين. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربما لما نقرأ هذه الآية الذي يتبادر إلى ذهان العاديين من الناس، فربما بعض المتعلمين أنه والله لو أنهم صلوا وصاموا، هذا جزء من المعنى صحيح، هذا من أمر الله، لكن ليس هذا هو كل المعنى، وإنما المعنى يقتضي فعل كل ما أمر الله به، فيدخل في ذلك العمل في الدنيا. ولذلك لو أن الإنسان صلى وصام ولكنه ما سعى في طلب الرزق بالتجارة، عليه أن لا ينتظر الرزق، لأن السماء كما قال عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولو أن الإنسان مثلا ما رتب وخطط، عليه أن لا ينتظر النجاح. ولو أنه ما سعى في الزواج، عليه أن لا ينتظر الولد. وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة أخرى في موضوع تصحيح المفاهيم، وهي المتعلقة بالأسباب. عند المسلمين إيمان مبهم بالأسباب، بينما في الشريعة تأكيد عظيم على قضية السببية، وأن الأشياء التي يجدها الناس هي نتيجة للأعمال والأسباب التي فعلوها، هذا في الدنيا وفي الآخرة حتى في الجنة. نعم هم دخلوا الجنة برحمة الله تعالى، لكن الله تعالى قال بما كنتم تعملون، يعني هذه الأعمال التي عملوها جعلتهم يتأهلون لرحمة الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا التفريق بين القدر وبين الاستسلام والقعود. القدر نؤمن به وأن الله تعالى علم كل شيء وكتب مقادير الخلق، لكن هذا القدر ليس حاشا لله اعتسافا ولا اعتباطا، وإنما هو من العليم الخبير الحكيم. ولذلك فإن القدر لا يعني عند الإنسان مثلا القعود والاتكالية وترك العمل. مثل ذلك التفريق بين الغيب الذي نؤمن به وبين الخرافة والأسطورة التي نرفضها وننأى بديننا وعقولنا عنها. الكثير من المسلمين تسربت إليهم خرافات وأساطير من جراء ربطها ببعض القضايا الغيبية، فهذه مشكلة كبيرة جدا. نؤمن مثلا بالدار الآخرة التي تبدأ من حياة البرزخ بعد موت الإنسان ووضعه في قبره، لكن لما يأتي إنسان ويذكر لنا قصصا مثلا وأخبارا متعلقة بمشاهدات يزعمها أو ينقلها عن من يثق به، لسنا ملزمين ولا متعبدين شرعا لأن نؤمن بهذه الأشياء، وليست هذه جزءا من ديننا. وقد تكون بعض هذه الأشياء روايات غير صحيحة. كثير من المسلمين أصبح في شخصياتهم في عقلياتهم نوع من القابلية للتصديق بالأشياء التي ربما تكون خيالية بعيدة. ربما أنا لا أقول هذا خاص بالمسلمين، هو موجود عند معظم الشعوب التي فيها عدم معرفة أو فيها جهل. ولذلك لما تقرأ مثلا في بعض الصحف قصص الإنسان الذي خرج من قبره أو أشياء، يعني تجد كم أن هذه الأشياء تنتشر عند الناس ويتداولونها ويصدقونها ويسألون عنها. وأحيانا تسمع ربما بعض الخرافات فتجدها أسرع في الناس من السيل استدبرته الرياح، بينما الحقائق والمعلومات والقضايا الصحيحة ربما لا يتقبلها الناس بسهولة. ولذلك قلت لبعض الأخوة شيء عجيب، لو أن إنسانا طبع حديثا من صحيح البخاري ووزعه عند الناس أو علقه في المساجد لم يقرأه إلا القليل ولم يسأل عنه إلا القليل من الناس، لكنه لو جاء بحديث موضوع من بعض الروايات الموضوعة وفي غرائب وعجائب وقضية المرأة التي تعلق بشعر رأسها وشيء من القبيل، لوجدت أن الناس يسألون عنه ويتناقلون ويصورون إلى غير ذلك. سادسا مقاومة الاستبداد من الأولويات في العالم الإسلامي، ضرورة مقاومة الاستبداد والطغيان السياسي مع عدم الانتقال من طغيان إلى طغيان آخر، بمعنى أن لا يتحول المجتمع المسلم إلى ميدان تجربة أو ميدان اختبار. ضرورة تحديد الموقف بوضوح من الأنظمة، من الحكومات في العالم الإسلامي بوضوح وباتزان أيضا، فيجب أن يكون لك حذر من الممالأة، من كيل المديح، من الثناء المفرط، من المبالغات، وبالمقابل يكون هناك أيضا اعتدال في المطالبة بالإصلاح والمطالبة بالتصحيح، أن يكون هناك نوع من الجهود، نوع من الضغوط، لكن بعيدا عن ممارسة الأساليب التي قد تنتهج منهج العنف مثلا أو محاولة فرض الرأي بالقوة. وهذا لا شك أنه مما يخدم أعداء الأمة في الداخل والخارج. سابعا المشاركة والتميز، وهذه قضية مهمة في نظري جدا في ظل العولمة وتحديات العولمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية أيضا، وفرص العولمة أيضا. العولمة كما هي تحدي فهي فرصة، والمملكة ربما تدخل في نادي العولمة خلال هذا العام. ولذلك فإنني أرى أن من المهم جدا أن يكون لدينا جواب واضح أمام الفرص الجديدة القادمة. على سبيل المثال يعني الفرص الإعلامية، المشاركة في وسائل الإعلام لما في ذلك مثلا القنوات الفضائية، الصحف، المجلات. هنا أرى أنه ينبغي أن يكون الخيار محسوما في ضرورة المشاركة وبذل الجهد في هذه الأشياء من خلال التأثير المباشر وغير المباشر. ربما الوعظ أو الحديث المباشر الذي قد يفعله مثلي يؤثر على أمثالكم من الفضلاء والأخيار، لكن نحن بحاجة إلى أساليب غير مباشرة لا تعتمد الأسلوب الصريح في الوعظ والتأثير، تخاطب الشباب والفتيات والكبار والصغار وطوائف وشرائح المجتمع الإسلامي في كل مكان. قضية المشاركة الاقتصادية أيضا من خلال مثلا البنوك الإسلامية، النوافذ الإسلامية، المعاملات المصرفية التي يمكن أن تشكل نوعا من المواجهة والجدار في ظل الغزو الاقتصادي. المشاركة السياسية أيضا في المجالات، في المجالس، في المجالس النيابية، في الانتخابات، وقد رأينا وسمعنا أن هناك بوادر انتخابات في المملكة مثلا، بدأت الانتخابات في بعض الإدارات، مؤسسة التعليم الفني، نقابة الصحفيين وغيرها، المجالس البلدية ربما تمتد إلى مجالس المناطق إلى غير ذلك. هنا ينبغي أن يكون هناك نوع من على الأقل البحث في هذه القضية. لم تتحول هذه القضية إلى قضية ساخنة واقعية بحيث نزعل إذا تناقشنا فيها، لا زالت قضية ربما لها طابع علمي. ولذلك أعتقد أننا الآن لدينا قابلية أن نناقشها بهدوء وأن نأخذ ونعطي فيها. هذه فرصة، دعونا نناقشها وننظر هل الأفضل أن يكون هناك نوع من الحزم واختيار المشاركة، باعتبار أن هذه بغض النظر عن السلبيات التي ندرك أنها موجودة، بغض النظر عن ما يكتنفها من مخاوف، بغض النظر عن حداثة التجربة، بغض النظر عن أشياء كثيرة، إلا أنه والله يظل في النهاية أن المشاركة أفضل. وقد يقول منا من لا يرى ذلك على الأقل لنفسه، وهذا أيضا ينبغي أن يكون رأيا محترما، فليس المقصود أن تجمع الخيارات كلها في رأي واحد، لكن أن نتعلم كيف نختلف في مثل هذه القضايا فيما يخصني كاجتهاد شخصي الذي أميل إليه في كل هذه القضايا التي طرحتها، أن الأصل فيها هو أولا المشاركة، ضوابط قل ما شئت، لكن المبدأ هو مبدأ المشاركة، وثانيا المشاركة المتميزة التي لا تجعلك مجرد رقم أو تذوب في هذا التيار أو في هذا العمل، إنما تشارك مشاركة متميزة تعبر عن قناعتك، عن موقفك، عن رؤيتك الإيمانية الإسلامية الخاصة. طبعا عندنا نعطيكم يا كعناوين ترتيب المعارك وتقليل العداوات، تواصل مع الناس بقدر الإمكان. النقطة التاسعة موضوع الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه مهمة لأن أحلت إليها قبل قليل، قضية تقديم الأمر بالمعروف كما قدمه الله ورسوله من خلال البرامج والمشاريع الكثيرة التي نعملها. وبعد ذلك يأتي النهي عن المنكر وهو واجب أيضا، وينبغي أن يتخصص فيه طائفة كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وكما قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن علينا أن لا نربط نشاطنا بوجود مهيجات أو بما يسمي بعضهم إدمان الطواري، أنه تعودنا أننا نتحرك على وقع مشكلة أو أزمة أو أمر طاري، وأن نشتغل بإطفاء الحرائق، وأن تكون مهمتنا مجرد الاحتجاج، أو كما قال لي بعض الإخوة قال أنتم تعرفون ما لا تريدون، الشيء الذي لا تريدونه الذي ترفضونه، لكن نريد منكم أن تعرفوا الشيء الذي تريدونه وأن تجتهدوا فيه. بارك الله.